إلا فقد يعرض لصدقة العلانية ما تكون به أفضل من صدقة السر، لكن الأصل أن صدقة السر أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل تصدق بصدقة قال في الحديث: فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ففي قوله أخفاها وفي قوله حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه تأكيد على أن السر أفضل من العلانية. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي رمضان يعني أفضل. وفي رمضان يعني أفضل، أي أن هذا الوقت المحدد وهو شهر رمضان الصدقة فيه أفضل من الصدقة في سائر الشهور. ويدل على هذا عدة أمور: الأول أن الحسنات تضاعف في هذا الشهر الكريم، الثاني أنه يستعان بالصدقة في هذا الشهر بالذات على أعمال البر والخيرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، وكونه صلى الله عليه وسلم يجتهد في إخراج الصدقة برمضان ما لا يجتهد في سائر الشهور دليل على فضل هذا الشهر. ثم قال: وأوقات الحاجات أفضل. أوقات الحاجات الإطعام فيها أفضل من غيرها من أوقات السعات، فإذا تصدق الإنسان على الناس الفقراء في أوقات الحاجة فهو أفضل. وكذلك يقال أن الصدقة على الأشد حاجة أفضل من الأقل حاجة ولو كانت الحاجة ليست عامة، لقوله تعالى: وإطعام في يوم ذي مسغبة، فنص على أن الإطعام في اليوم الشديد أحب إلى الله، ولأن حاجة المسكين أشد في هذه الأحوال سواء كان حاجة خاصة كما قلت أو حاجة عامة كأن تنزل بالمسلمين نازلة عامة. ثم قال: ويسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه. يعني أن الصدقة تكون سنة ومحبوبة إلى الله إذا تصدق الإنسان بما يزيد عن نفقته ونفقة من يمونهم، حينئذ تكون مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. ففي هذا الحديث دليل على أن الصدقة المستحبة إنما تكون بما زاد عن نفقته ونفقة من يمونهم، ولا يريد المؤلف في هذه العبارة أن يبين حكم النقص من النفقة بالصدقة، فإن هذا سيذكره في العبارة التالية، لكنه يريد أن يبين أن الصدقة إنما تستحب في هذه الحال بأن تكون زائدة بالزائد عن حاجته ونفقته. ثم قال: ويأثم بما ينقصها، أو ولعله الأكبر الأقرب ينقصها كما ضبطها شيخنا رحمه الله، بدل ينقصها ينقصها، والمعنى قريب إن شاء الله. إن تصدق بصدقة أدت إلى النقص في نفقته أو نفقة من يمونهم فهو آثم، لأنه قدم المستحب على الواجب، فإن نفقة الإنسان على نفسه وعلى من يجب عليه أن ينفق عليهم واجبة، ولا يجوز للإنسان أن يقدم المستحب على الواجب. ويستدل لهذا أيضا بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. فهذا الحديث دليل على أن لا يجوز للإنسان أن يضيع من يعول بأن ينفق نفقة تنقص من الواجب لهم، ويدل على ذلك أيضا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن عنده دينار يريد أن يتصدق به، فقال تصدق به على نفسك، فقال عندي آخر، فقال على ولدك، فقال عندي آخر، فقال على زوجك، فقال عندي آخر، فقال على خادمك، فقال عندي آخر، فقال أنت أبصر، يعني ضعه حيث تشاء. فجعل الصدقة في المرتبة الرابعة أو الخامسة، مما يدل على وجوب تقديم النفقات المذكورة في الحديث على صدقة التطوع. مسألة: هل يجوز للإنسان أن يتصدق بكل ماله؟ الجواب أن هذا فيه تفصيل، فإن كان يصبر على شرف العيش وقلة المؤونة هو وأهله ولا يترتب على هذا مفاسد، فإنه يجوز له أن يتصدق بكل ماله، وقد صنعه أبو بكر الصديق أكثر من مرة رضي الله عنه وأرضاه. وإن كان لا يتحمل شظف العيش ولا نقص المؤونة فإنه يحرم عليه أن يتصدق بكل ماله، لما يترتب على هذا من الضرر عليه وعلى من يعول. وفي الحقيقة حال غالب الناس وهذا أنهم لا يتمكنون من الصبر على شظف العيش، لا يتمكنون من الصبر على شظف العيش. فإذا كان الإنسان يعلم من نفسه هذا فإنه لا يجوز له أن يتصدق بكل ماله. وبهذا انتهى ولله الحمد الكلام عن كتاب الزكاة. قبل أن ننتقل إلى كتاب الصوم أريد أن أتكلم عن مسألة الهاشمي والمطلبي، لأني لاحظت أن بعض الأخوان لم تتضح لهم من حيث النسب تماما، فسأذكر ما يتعلق بالشجرة الشريفة من كان منهم من المسلمين، ويلحق ما سأذكره الآن بالنسبة لأخينا الذي يكتب بالكلام عن الهاشمي. فالآن جد النبي صلى الله عليه وسلم الثالث هو عبد مناف بن قصي بن كلاب. هذا عبد مناف حتى تتصور ترتيب كله، ولد له أربعة: هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. هؤلاء كم؟ أربعة. هاشم اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم ولد له عبد المطلب، عبد المطلب ولد له أولاد هم أبو طالب وهو والد علي وجعفر كما هو معلوم، وعبد الله والد نبينا صلى الله عليه وسلم، والعباس وكما هو معروف، وحمزة وأبو لهب، والحارث بن عبد المطلب. فنحن الآن ما تقدم معنا عند قول المؤلف: ولا يدفع إلى هاشمي ومطلبي، ولا يدفع إلى هاشمي ومطلبي. نحن ذكرنا الآن أن عبد مناف له من الولد هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. فالمقصود بقوله مطلبي هو هذا المطلب ابن عبد مناف، المطلب ابن عبد مناف أخو هاشم، أخو هاشم، وهو يختلط بعبد المطلب عند كثير من الطلاب، يختلط عبد المطلب بالمطلب، عبد المطلب ابن لهاشم، فالمطلب عم لعبد المطلب، واضح ولا لا؟ هاشم هذا اسمه عمرو، وهو أول من سافر إلى الشام واليمن رحلة المشرق والمغرب. وهذا الرجل اللي هو هاشم تزوج من بني النجار، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرهم أخواله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لهاشم. بالنسبة لعبد المطلب، هاشم لما تزوج من بني النجار اشترطوا عليها أن تبقى زوجته في المدينة، فبقيت في المدينة وولدت له عبد المطلب وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد المطلب اسمه شيبة الحمد كما هو معروف، وسمي بعبد المطلب لأن هاشم لما تزوج ودخل بزوجته سافر إلى الشام وتوفي، فالمطلب صار هو الذي يرعى عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، فظنه الناس إيش؟ عبد للمطلب، فسموه عبد المطلب واسمه شيبة الحمد، وهو أول من خضب بالسواد. عبد المطلب كما تقدم هو أبو أتى من الأبناء أبو طالب وعبد الله والعباس إلى آخره. فالمطلب الآن وهاشم أخوان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بنو هاشم وبنو المطلب إيش؟ شيء واحد. وبني المطلب لهم خمس كما أن لهاشم خمس، أليس كذلك؟ بينما عبد شمس ونوفل وهم في مرحلة أو في درجة واحدة ليس لهم شيء. عبد شمس من أحفاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان، ونوفل من أحفاده جبير بن مطعم. فعثمان بن عفان وجبير بن مطعم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أنت تعطي بني المطلب من الخمس ولا تعطينا، ونحن وهم سواء، يعني من حيث إيش النسب. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن بني هاشم والمطلب شيء واحد. الخلاصة: الذين لهم ذرية من بني هاشم من الذين لا تجوز لهم الصدقة هم هؤلاء الذين سأذكرهم فقط، الباقي ليس لهم ذرية. آل علي بن أبي طالب، وآل جعفر، وآل عقيل كلهم ابناء أبي طالب، وآل العباس، وآل أبي لهب، وآل الحارث ابن عبد المطلب. هؤلاء هم الذين لهم نسل يوجد إلى الآن، وهم الذين لا يجوز لهم أن يأخذوا الصدقة. كل إنسان من قريش عدا هؤلاء الذين ذكرت تجوز له الصدقة، إنما الذي تحرم عليه الصدقة هؤلاء الذين بقي لهم ذرية توجد إلى عصرنا هذا. كتاب الصيام. طيب، قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام في لغة العرب الكف والإمساك، سواء كان عن الطعام أو عن الكلام أو عن العمل أو عن أي شيء، هذا في لغة العرب. في الاصطلاح هو الإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق الثاني إلى غروب الشمس. وهذا التعريف ذكره بعض الفقهاء، وهو أوضح من أن يقال إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن أشياء مخصوصة. هذا التعريف ما يفيد كثيرا، لكن التعريف الذي ذكرت وذكره بعض الفقهاء أوضح في بيان المقصود. يقول رحمه الله تعالى: يجب صوم رمضان. صيام رمضان مفروض بالكتاب والسنة والإجماع، ولم يختلف أهل العلم وهو حوله أو لم يختلف أهل العلم في فرضيته، وهو مما يعلم وجوبه من الدين بالضرورة. فمن أدلة فرضيته في الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وأما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صيام رمضان. وأما الإجماع فأجمع المسلمون العلماء والعوام وكل من يعقل من الإسلام الأحكام أن صيام رمضان واجب متحتم. ورمضان فرض في السنة الثانية، وصام صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بإجماع الفقهاء. صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات بإجماع الفقهاء. يقول: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. يجب الصوم بثلاثة أسباب. يجب الصوم بثلاثة أسباب. السبب الأول رؤية الهلال، فإذا رأى المسلمون الهلال وجب عليهم الصيام لدليلين. أولا الإجماع، فإنه لم يختلف المسلمون أن الهلال إذا رؤية وجب الصوم. ثاني ما صح عن ابن عمر في الصحيحين أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. السبب الثاني إتمام عدة شعبان 30 يوما، وهذا أيضا مما أجمع عليه الفقهاء أنه إذا أتم المسلمون شهر شعبان 30 يوما وجب عليهم الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. السبب الثالث إذا كانت ليلة الثلاثين فيها غيم أو قتر، فيجب الصيام حينئذ عند الحنابلة، وسيأتينا الآن قريبا تفصيل في هذه المسألة وذكر الخلاف والراجح، لكن المقصود الآن أن يتصور الإنسان الأسباب الثلاثة عند الحنابلة التي توجب على المسلمين الصيام، وأن السبب الأول والثاني محل إجماع، وأن الثالث محل خلاف سيأتي الكلام عنه. ثم يقال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وذلك لعدم استنادهم على ما يوجب الصيام شرعا، وذلك لعدم استنادهم على ما يوجب الصيام شرعا، لأنه إذا لم يرى مع الصحو إذن لم يهل، إذن لم يهل، ولا يجوز للإنسان أن يصوم إلا بموجب شرعي، إلا بموجب شرعي. وإذا تأملت تجد هذه الصورة التي ذكرها المؤلف تخرج عن الأسباب الإيش الثلاثة، تخرج عن الأسباب الثلاثة. ثم قال: وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صيامه. إذا حال بين الناس وبين رؤية القمر غيم أي سحب، أو قتر يعني غبار، وذلك ليلة الثلاثين من شعبان، فإنه يجب عند الحنابلة أن يصوم الناس. واستدل الحنابلة لهذا الحكم بأدلة. الأول أنه يجب الصيام احتياطا، الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا: ومعنى فاقدروا يعني ضيقوا، وإذا ضيقنا شعبان صار 29 يوما، فنصوم بناء على هذا من غد. الدليل الثالث أنه صح أن ابن عمر كان يصوم في يوم الغيم. إذن استدل الحنابلة بثلاث أدلة. القول الثاني أنه لا يجب الصيام، أنه لا يجب الصيام، بل إما أن يكون مباحا أو مستحبا لكنه لا يجب. والقول بأنه لا يجب وهو إما مباح أو مستحب، كل هذه الأقوال نسبت لشيخ الإسلام، أنه قال مباح وأنه قال مستحب، كان له في هذه المسألة أكثر من قول. واستدل بأنه لم ينقل عن الصحابة أبدا الوجوب، ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أن الصيام في هذا اليوم محرم لدليلين. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. ويوم الشك هو ليلة الثلاثين، إذا حال بين الناس وبين رؤية القمر سحاب أو قتر. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، ومن صام هذا اليوم فقد تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين حسب الواقع. القول الأخير أنه لا يستحب، لا يستحب، وهذا أيضا نسب لشيخ الإسلام، فصارت الأقوال يجب، يباح، يستحب، لا يستحب، إيش يحرم. والأقرب أنه يحرم مع قوة القول بالاستحباب. وسبب قوة القول بالاستحباب أنه مروي عن الصحابة، أنه مروي عن الصحابة. وسبب ترجيح التحريم وضوح النصوص، لأن معصية النبي صلى الله عليه وسلم بصوم يوم الشك تؤدي إلى التحريم. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. المقصود بهذا أنه لا أثر لرؤية الهلال في النهار، لا أثر الهلال في النهار. أما بالنسبة لليلة السابقة فلا إشكال أنه لا أثر له، وأما بالنسبة لليلة القادمة فكذلك لا أثر له إلا إن رؤية بعد غروب الشمس. الدليل على هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: إذا رأيتموه في النهار فلا تصوموا حتى تروه في العشية. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصيام. هذه مسألة مهمة، وهي من المسائل التي يكثر فيها الخلاف والأخذ والعطاء. ذهب الحنابلة والأحناف والمالكية، يعني الأئمة ثلاثة، إلى أنه إذا رؤي القمر في بلد لزم جميع الناس الصوم. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. والخطاب في قوله إذا رأيتموه لجميع المسلمين. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم، قوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وشهادة الشهر لا يمكن أن تكون من جميع الناس، بل يصدق عليها أنها شهادة ولو من بعض الناس. القول الثاني وهو للشافعية واختيار شيخ الإسلام، أنه إذا رؤي الهلال في بلد وجب عليهم الصيام، وعلى كل بلد يوافقهم في مطلع القمر. واستدل هؤلاء بأن مطالع القمر تختلف باتفاق أهل الفلك، وإذا كانت تختلف فقد يطلع على قوم دون آخرين. واستدلوا بحديث كريب أنه قدم من معاوية من الشام إلى ابن عباس، فقال له ابن عباس: متى رأيتم القمر؟ قال: ليلة الجمعة. فقال ابن عباس: إنا لم نره إلا ليلة السبت، فلا نزال صائمين حتى نراه أو نكمل العدة 30. وجه الاستدلال أن ابن عباس لم يعتد برؤية أهل الشام. القول الثالث أنه لكل بلد رؤية خاصة به، فإذا رؤية في بلد لزم أهله الصيام دون سائر البلدان. والقول الأخير أنه يرجع إلى الرأي الحاكم، فإذا أمر بالصيام وجب على من تحت ولايته أن يصوموا ولو كانوا في بلدان مختلفة، مختلفة المطالع. والراجح والله أعلم القول الأول، أنه إذا رآه أحد من المسلمين وجب على الجميع الصيام. أولا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، هذا الحديث لا يوجد عنه جواب صحيح، وهو عام إذا رأيتموه فصوموا للجميع. ثانيا أن اختلاف المطالع الذي قال به شيخ الإسلام رحمه الله يشكل عليه أن كثيرا من الناس لا يحسن ولا يعرف مسألة اختلاف المطالع، وتقدم معنا مرارا من القواعد التي قررها أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام أن الشارع لا يربط الأحكام بما لا يحسنه الناس، الشارع لا يربط الأحكام بشيء لا يحسنه كثير من الناس، وإنما يربطه بالأشياء الواضحة التي يشترك جميع الناس في معرفته، كطلوع الشمس وغروب الشمس والزوال، كل الناس يحسن هذه الأشياء. ثالثا لم يأتي في النصوص أبدا الإشارة إلى اعتبار اختلاف المطالع، الإشارة إلى اعتبار اختلاف المطالع. رابعا وأخيرا أن نجد نظير هذا في الأحكام الشرعية الأخرى، ومنها أن يوم الجمعة في الدنيا كلها يوم واحد يتقدم ويتأخر، ولكنه يوم واحد عند جميع الأمصار، مما يدل على أن قضية تأخر طلوع الشيء أو تقدمه لا أثر له، وإنما يوم الجمعة بكل ما تترتب عليه من أحكام سواء كانت أحكام العبادات أو المعاملات يحل في الدنيا كلها بيوم واحد، يتقدم ويتأخر صحيح، لكنه هو يوم واحد في زمن واحد. كذلك نقول رمضان في جميع البلدان والأمصار هو شهر واحد يبدأ بوقت واحد وينتهي بوقت واحد، وإن تقدم وتأخر لكنه من حيث اليوم واحد. المهم أن الراجح إن شاء الله هذا القول الأول، ومع ما ذكرت من أدلة وتعليلات يضاف إليه شيء يستأنس به وإن كان لا يعتمد عليه، ما يحصل بسبب هذا القول من اتفاق الكلمة واتحادها والبعد عن الاختلاف، لأنه بناء على هذا القول إذا رؤي في أي بلد من البلدان رؤية شرعية صحيحة مستوفية الشروط وجب على جميع المسلمين أن يصوموا، وبهذا يتحدوا اتحاد تام في مسألة دخول الشهر وخروجه. ثم قال مبينا شروط الرؤية: ويصام برؤية عدل ولو أنثى. قوله ويصام برؤية عدل ولو أنثى يعني أن صيام شهر رمضان، وجوب صيام شهر رمضان يكتفى به برؤية عدل واحد ولو أنثى، ولا يشترط أن يشهد بذلك اثنان، وهو مذهب الحنابلة والشافعية، واستدل هؤلاء بنصوص واضحة. استدلوا أولا بحديث ابن عباس أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنه رأى الهلال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال: نعم. فأمر الناس بالصيام، فهذا الأعرابي رجل واحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته. وهذا الحديث يصححه بعض المتأخرين، والصواب أنه مرسل كما قال الإمام النسائي، مرسل كما قال الإمام النسائي. الدليل الثاني ما صح عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يتراءوا الهلال، قال: فرأيته وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر الناس بصيامه، أي الشهر. وهذا الحديث الصواب أنه ليس له علة، وهو صحيح ثابت إن شاء الله، وهو نص في قبول شهادة الرجل الواحد. القول الثاني أنه تقبل شهادة الرجل الواحد إذا قدم من خارج البلد، وترد إذا شهد وهو في البلد، لأنه إذا شهد قادما من الخارج فيحتمل أن يرى ما لا يراه الناس لكونه في موقع يتمكن من الرؤية دون الناس. وأما إذا كان في وسط البلد مع الناس وزعم أنه رآه ولم يره الناس فترد شهادته، لأنهم يتمكنون من رؤية ما يرى، ولأن الأعرابي الذي شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم قدم من الخارج. والقول الأخير وهو الثالث أنه يشترط في ثبوت دخول الشهر شهادة اثنان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. والصواب القول الأول، الصواب القول الأول. قوله ولو أنثى يعني خلافا للشافعية الذين يشترطون أن يكون الرائي من الرجال، والدليل على صحة مذهب الحنابلة أن هذا خبر ديني يقبل به قول الرجل المرأة كرواية الحديث وكالإخبار بمواقيت الصلاة، فإن هذه الأخبار الدينية لا يشترط فيها أن يكون المخبر رجل، بل تقبل من النساء، وهذا هو الصواب بلا شك. مسألة خروج الشهر، بل نقول رؤية شهر شوال وغيره من الشهور فيما عدا رمضان لا يقبل في إثباتها إلا شهادة رجلين ولا يكتفى بالواحد. وحكي على هذا الإجماع، حكاه أكثر من واحد من أهل العلم، ولم يخالف فيه إلا فقيه واحد وهو أبو ثور. فمن الفقهاء من حكى الإجماع ولم يشر إلى خلاف أبي ثور، ومنهم من حكى الإجماع وقال خالف أبو ثور فقط، وهذا هو الصواب، لأنه محل إجماع أنه يشترط في إثبات دخول سائر الشهور عدا رمضان أن يشهد اثنان. قوله ويصام برؤية عدل، اشتراط العدالة دل عليه الحديث السابق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا شهد شاهدان ذوى عدل. إذن يشترط لقبول الشهادة أن يكون الشاهد عدل مستقيم تارك للكبائر، لقوله تعالى: فإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالفاسق لا يقبل قوله في الأخبار العادية، فكيف بدخول شهر رمضان؟ ثم قال: فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا. تكلمنا قوله لم يفطروا لأنه لا يمكن أن يخرج الشهر بشهادة واحد، إذ تقدم معنا الآن أنه يشترط في إثبات خروج الشهر شهادة اثنان، وإذا أخرجنا الشهر بتمام 30 نكون اعتمدنا على شهادة رجل واحد وهو الذي شهد بإدخال الشهر، واضح؟ ولذلك لا نقبل هذا ويشترط شهادة شاهدان. القول الثاني أنه إذا تم 30 يوما أفطر الناس ولو كان الشهر دخل بشهادة رجل واحد، لأن الإفطار هنا إنما هو بإتمام الشهر 30 لا بشهادة الرجل الأول. والقاعدة المتفق عليها يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فإتمام 30 تبع لشهادة الرجل ولكن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فنثبت الآن الفطر 30 تبعا لشهادة الرجل واحد لا أصلا، وكما قلت ما يأتي تبعا يثبت ما لا يثبت به ما يأتي أصلا. وهذا القول لا شك أنه هو الراجح إن شاء الله أنه إذا تم الشهر 30 يوما أفطر الناس ولو كان دخول الشهر بشهادة رجل واحد، وعلى هذا العمل وعلى هذا عمل الناس. قال: أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. تقدم معنا أن الحنابلة يرون أنه إذا كان ليلة 30 من شعبان عليها غيم أو قتر وجب الصيام، فإذا صام الناس بناء على هذا القول فإنهم لا يفطرون بإتمام 30 يوما. لماذا؟ لأن الصيام في أول الشهر إنما وجب احتياطا، والاحتياط في آخر الشهر أن الأصل بقاء الشهر، أن الأصل بقاء رمضان. وهذه المسألة مفروضة عند الحنابلة وعلى القول الراجح لا إشكال، لأنه لا يجب أن يصام بل يحرم على القول الراجح، إذن لا ترد هذه المسألة على القول الراجح. ثم قال رحمه الله: ومن رأى وحده هلال رمضان فرد قوله صام. إذا رأى الإنسان هلال رمضان وحده ولم يره الناس وجب عليه أن يصوم وحده باتفاق الأئمة الأربعة، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وهذا رأوه، وبقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا شهد الشهر. واستدلوا ثالثا بأن هذا يعلم، بأن هذا الذي رأى الهلال يعلم قطعا أن هذا اليوم من رمضان فلا يجوز له أن يفطر. القول الثاني رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام أن من رأى هلال رمضان وحده فإنه لا يجب عليه أن يصوم، واستدلوا بدليلين. الدليل الأول أن هذا اليوم محكوم عليه شرعا أنه من شعبان، لأنه عند الناس من شعبان، فهو شرعا من شعبان، فكيف يصوم يوما من شعبان؟ ثانيا وهو الدليل القوي قوله صلى الله عليه وسلم: فطركم يوم تفطرون وصومكم يوم تصومون. ومعنى الحديث أن الفطر المعتبر والصيام المعتبر ما وافق فيه المسلم جماعة المسلمين، واختيار شيخ الإسلام هو الأقرب، ومذهب الأئمة الأربعة لا يخفاكم أنه الأحوط، لكن مع ذلك إذا صام الإنسان فينبغي أن يصوم سرا، والسبب في ذلك لئلا يدخل بين الناس النزاع والخصومة بسبب أنه صائم، فإنه ما في شك أنه إذا رؤي أنه صائم في يوم يعتبره من رمضان صار بينه وبين الذين لم يصوموا مخاصمة، وهذا لا شك يقع كثيرا، فإذا أراد أن يحتاط ويصوم يصوم سرا. أو رأى، ثم قال رحمه الله تعالى: أو رأى هلال شوال صام. يعني إذا رأى الإنسان هلال شوال وحده دون الناس يجب عليه أيضا أن يصوم. وإلى هذا ذهب الجماهير، واستدلوا بالحديث: إذا رأيتموه فأفطروا وإذا رأيتموه فصوموا. والقول الثاني أنه لا يجوز له أن يفطر، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام واستدل بالحديث السابق وهو صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. إيش؟ لا يجوز له أن يفطر. كيف؟ إذا رأى هلال شوال لا يجوز له أن يفطر على المذهب، وهو مذهب الجمهور واختيار شيخ الإسلام. طيب نعيد هذه المسألة. الآن المؤلف يقول: ومن رأى وحده هلال شوال صام، يعني لا يجوز له أن يفطر. وإلى هذا كما قلت ذهب الجمهور، واستدلوا بالحديث السابق: فطركم يوم تفطرون وصومكم يوم تصومون. ولأن، وهذا دليلهم الأقوى، خروج رمضان لا يثبت إلا بشهادة اثنان، والذي رآه الآن واحد أو اثنان، واحد، فهو شرعا لم يخرج الشهر شرعا، وإن كان هو رآه لكن شرعا لم يخرج الشهر. إذن ذهب الجمهور كلهم بما فيهم شيخ الإسلام إلى أنه إذا رأى هلال شوال وحده لا يفطر. طيب القول الثاني، وهو قول للشافعية ونصره ابن حزم ونصره من المتأخرين الصنعاني، أنه يجوز له أن يفطر، يجوز له أن يفطر، واستدلوا بالحديث: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. والصواب مع الجمهور أنه لا يجوز له أن يفطر، بل يبقى إلى أن يفطر الناس. مسألة يستثنى من المسائل السابقة: إذا رآه وحده، سواء رأى هلال رمضان أو هلال شوال، يستثنى إذا رآه منفردا، يعني إذا كان في البر ورأى الهلال، أو كان محبوسا لا يتمكن من الكلام مع الناس ورأى الهلال من النافذة، لو فرضنا وقوع مثل هذا الشيء، فإنه حينئذ يجب عليه أن يعمل برؤيته، يجب عليه أن يعمل برؤيته. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن هذه الرؤية لا تتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. إذا عرفنا الآن أن الإنسان إذا رأى الهلال وحده يجب أن يصوم، ولا تدخل إذا رأى الهلال وحده يعني منفردا عن الناس أثناء السفر أو في أي ملابسات أخرى، يجب عليه أن يصوم ويعمل بقوله: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. ثم قال رحمه الله تعالى: ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. هذه شروط وجوب الصيام، يشترط لوجوب الصيام أن يكون مسلم وبالغ وعاقل، والشرط الرابع قادر. لكن المؤلف جمع المسلم البالغ العاقل بقوله مكلف. اشتراط هذه الشروط محل إجماع في الجملة، اشتراط هذه الشروط محل إجماع في الجملة. نأتي إلى التفصيل. الشرط الأول أن يكون مسلما، اشترط في لوجوب الصيام أن يكون مسلما، لأن الصيام عبادة، والعبادة تحتاج إلى نية، والنية لا تتأتى من الكافر، لأن الصيام عبادة، وأي عبادة تحتاج إلى نية، والنية لا تتأتى من الكافر. وتقدم معنا في الزكاة أن معنى قول الفقهاء لا يجب عليه، يعني لا يطالب بها ولا بقضائها إذا أسلم، وليس المراد أنه لا يعاقب على تركها. الثاني أن يكون مكلف، يعني بالغ وعاقل، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق، فهؤلاء لا يجب عليهم الصيام، وسيأتينا تفصيل أحوال الصبي والمجنون، لكن من حيث الأصل لا يجب عليهم الصيام. الشرط الأخير أن يكون قادرا، والدليل على اشتراط هذا الشرط أولا الإجماع، فإن أجمع العلماء أنه لا يجب على من لا يستطيع الصيام أن يصوم. الثاني قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الثالث قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الرابع قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وترك الصيام لغير القادر لمرض أو غيره ينقسم إلى قسمين، الأول أن لا يستطيع في الوقت ويستطيع بعد الوقت، أن لا يستطيع في الوقت ويستطيع بعد الوقت كالمريض الذي يرجى برؤه، فهذا يجوز له الفطر وعليه القضاء فقط. النوع الثاني من لا يستطيع في الوقت ولا بعد الوقت، من لا يستطيع في الوقت ولا بعد الوقت، والمقصود بالوقت هنا شهر رمضان، فهذا يجوز له الفطر وعليه الإطعام. ومثاله الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، وسيأتي تفصيل أكثر لأحكام المريض الذي يرجى والذي لا يرجى برؤه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. في الواقع المؤلف في هذه العبارة كأنه خلط بين مسألتين، ولذلك لو ترجع للمقنع إذا رجعت للمقنع أو لكشاف القناع أو لأي كتاب من كتب الحنابلة ستجد أنه فصل بين المسألتين. فالمسألة الأولى إذا قامت البينة في أثناء النهار، والمسألة الثانية من صار أهلا للوجوب في أثناء النهار، من صار أهلا للوجوب في أثناء النهار. نبدأ بالمسألة الأولى، إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء. إذا قامت البينة في أثناء النهار يعني عرفوا في وسط النهار أن هذا من رمضان، أن هذا اليوم من رمضان، ترتب على هذا وجوب أمرين، الأول وجوب الإمساك والثاني وجوب القضاء. أما الأول وهو وجوب الإمساك فهو محل إجماع، فهو محل إجماع، فيجب على من علم بأن هذا اليوم من رمضان في أثناء النهار أن يمسك. والدليل على هذا أولا قوله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا يستطيع أن يتق الله في باقي اليوم بامتثال الأمر. ثانيا لحرمة اليوم، فإن هذا اليوم من رمضان لا يجوز للإنسان أن يأكل فيه. ثالثا لما صح عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قوم أكلوا أول اليوم من عاشوراء أن أمسكوا وأتموا الصيام، أن أمسكوا وأتموا الصيام مع أنهم أكلوا أول اليوم بنص الحديث. وكما قلت محل إجماع. المسألة الثانية القضاء، يجب على المسلمين إذا أمسكوا مع ذلك أن يقضوا هذا اليوم، والدليل أن هؤلاء الناس لم يصوموا يوما شرعيا كاملا ولم يأتوا بشروط الصيام الصحيحة. إذن اختل الصيام من جهتين، أنهم لم يصوموا يوما كاملا وأنهم لم يأتوا بشروط الصيام كالنية من الليل، كالنية من الليل. وإلى هذا ذهب الجماهير من أهل العلم أنه يجب مع الإمساك القضاء. والقول الثاني أنه يجب الإمساك دون القضاء، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية واستدل بدليلين. الأول أن الذين أكلوا أول اليوم في عاشوراء لم يقضوه، مع أنه كان واجبا في صدر الإسلام. أن الذين أكلوا في أول يوم وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك لم يأمرهم بالقضاء، مع أن صيام عاشوراء كان واجبا. الثاني أن الوجوب، وجوب العبادة، فرع العلم، فقبل العلم لم يجب أصلا، فالإمساك على هؤلاء يجب من حين علموا إلى آخر اليوم دون صدر اليوم، ولا يجب على الإنسان أن يقضي ما لا يجب عليه، ولا يجب على الإنسان أن يقضي ما لا يجب عليه. والراجح القول الثاني، وهذه المسألة إن كانت تقع في القديم فإنها لا يتصور أن تقع في وقتنا هذا، إذ لا يتصور أن يرى أحد الهلال ثم لا يستطيع أن يخبر المختصين، والمختصون بدورهم يخبرون الناس. لكن في القديم يقع كثير أن يراه في مكان بعيد ثم لا يصل إلا في منتصف النهار، ثم يشهد وتقبل شهادته ويؤمر الناس بالصيام، هذا يقع. أما اليوم فهي ولله الحمد لا تقع أو يندر جدا أن تقع مثل هذه المسألة. ثم قال: على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. من صار أهلا للوجوب في أثناء اليوم أيضا يجب عليه أن يمسك وأن يقضي. مثاله أن يسلم الكافر، أو يبلغ الصبي، أو يفيق المجنون. فإذا بلغ الصبي في أثناء اليوم أو أسلم الكافر ترتب على هذا أنه يجب عليهم أن يمسكوا، وأيضا يجب أن يقضوا. وهذه المسألة فيها عن الإمام أحمد روايتان وفي ثلاثة، لكن تشككوا في إثبات الرواية الثالثة. فالرواية الأولى وجوب الإمساك والقضاء وهو المذهب. أما وجوب الإمساك فلما تقدم، أنه احتراما للزمن، ولأنهم أفطروا لعذر فزال هذا العذر فوجب أن يمسكوا. القول الثاني: لا يجب لا الإمساك ولا القضاء، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهي الرواية الثانية، لا يجب الإمساك ولا القضاء. أما أنه لا يجب الإمساك فاستدلوا بأن من أفطر في أول اليوم ظاهرا وباطنا جاز له أن يفطر في آخر اليوم، والصبي قبل أن يبلغ يجوز له أن يفطر في صدر اليوم ظاهرا وباطنا، بخلاف الذين لم يبلغهم الخبر إلا في أثناء اليوم، هؤلاء يجوز لهم أن يفطروا ظاهرا أو باطنا، ظاهرا فقط. أما هؤلاء فإنه يجوز لهم أن يفطروا ظاهرا وباطنا. إذن هذا الدليل على عدم الإمساك. وأما الدليل على عدم القضاء فلأن هؤلاء حالة تلبس بالعبادة ليسوا من أهل العبادة. نتم هذه المسألة فقط. والقول الثالث وهو ما قال عنه الزركشي أظنه رواية عن الإمام أحمد أنه يجب الإمساك دون القضاء، يجب الإمساك دون القضاء. والزركشي يقول أظن أن شيخ الإسلام جعله رواية، يعني في إثبات هذه الرواية عن الإمام أحمد شك. وهذه الرواية، هذا القول، هذا القول الأخير هو الصواب، أنه يجب الإمساك دون القضاء. أما عدم وجوب القضاء فلما تقدم من أنهم لم يدركوا وقتا يتمكنوا فيه من العبادة، أي أنهم في صدر النهار لم يكونوا من أهل العبادة. وأما وجوب الإمساك فلحديث عاشوراء حيث أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك، فكذا هؤلاء نأمرهم بالإمساك بقية النهار ولا يجب عليهم أن يقضوا. نعم. وشلون حكم تراءى الهلال؟ طيب، حكم تراءي الهلال أنه مستحب، مستحب لأنه، لأن ابن عمر يقول ترأينا الهلال، ولأنه يؤدي إلى إتمام العبادة وتحصيلها فمستحب. أما مقدار الإطعام فسينص عليه المؤلف، سيأتينا في كلام المؤلف نوعه وقدره. هل يجوز ل من أراد أن يتزوج أن يأخذ من الزكاة إذا كان محتاج حاجة كحاجته إلى الأكل والشرب والنفقات العامة؟ فيجوز، لأنه صار من النفقات التي لا يجدها، وإلا فلا. ها؟ نعم. يجيبون بما استظهره ابن دقيق العيد أن أثر ابن عباس فهم من حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فهو فهم هذا الفهم من الحديث. وأما قول ابن عباس في آخره سنة بالقاسم فمعناه أنه فهم سنة القاسم هذا الفهم، وهذا الذي قواه ابن دقيق العيد أرى أنه قوي جدا، وأنه ليس في المسألة نص، وإنما ابن عباس فهم من الحديث أنه هكذا. بالنسبة لإيش؟ رؤية الهلال، كثير من أهل العلم يرون أن الرؤية يشترط أن تكون بالعين المجردة، فإذا رؤي بالمكبر وحدد مكانه ثم رآه بالعين المجردة وجب الفطر أو الصيام. نعم. بلى، ما في شك إذا حكم الحاكم بها كما هو عمل الناس اليوم في كل البلدان، أنه إذا أمر الحاكم بالصيام أو بالفطر صار الناس إلى قوله أن هذا صحيح، وهو يرفع الخلاف ولا يمكن العمل بغيره، لأن العمل بغيره يؤدي إلى فوضى لا حد لها. فلا شك أنه إذا إن القول الخامس والرابع إذا وجد صار العمل به لا بد منه. هل رؤية الهلال كل بلد بحسبه، أما أن رؤية بلد واحد يعم جميع المسلمين؟ إحنا ذكرنا هذه المسألة، وش الراجح؟ يعم أنه إذا رؤي في بلد عم كل الناس. هو اختلاف المطالع ما في إشكال، محل اتفاق، لكن الخلاف هل جاء الشرع باعتبار هذا الاختلاف؟ هذا سبحانه وتعالى.